لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المشاركين في لقاء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من أجل السلام الذي بدأ عمله في هيروشيما 9 تموز يوليو ويستمر حتى اليوم 10 من الشهر. وعقب تحية المشاركين، أراد الأب الأقدس التأكيد على كون الذكاء الاصطناعي والسلام موضوعين يتمتعان بأهمية كبيرة، مذكرا بتشديده على هذا في كلمته إلى القادة السياسيين لمجموعة 7 خلال القمة الأخيرة التي عقدت في إيطاليا الشهر الماضي. ووصل البابا أن الآلة يمكنها في بعض الأشكال وبواسطة الوسائل الجديدة أن تنتج خيارات خوارزمية، وما تقوم به الآلة هو عبارة عن اختيار تقني من بين احتمالات عديدة، ويرتبط اختيارها إما بمعايير محددة بدقة أو باستدلالات إحصائية. أما الإنسان، تابع البابا فرانسيس، فهو لا يختار فقط، بل هو قادر في قلبه على اتخاذ القرار، والقرار هو أمر يمكننا اعتباره أكثر استراتيجية من الاختيار، ويتطلب منا تقييما عمليا. أشار الأب الأقدس من جهة أخرى إلى أننا أحيانا وغالبا في مهمة الحكم الصعبة نكون مدعوين إلى أن نتخذ قرارات تترتب عليها تبعات على أشخاص كثيرين. ووصل البابا فرانسيس مذكرا بأن التأمل الإنساني منذ القدم وخلال تطرقه إلى مثل هذه المواضيع يتحدث عن حكمة الفلسفة اليونانية، وأيضا ولو جزئيا عن حكمة الكتاب المقدس. وأمام قدرات الآلات التي تبدو أنها قادرة على الاختيار بشكل مستقل، واصل الأب الأقدس، يجب أن يكون واضحا لنا أن القرار يجب أن يبقى دائما للإنسان حتى في الظروف المأساوية والعاجلة التي ترافق ضرورة اتخاذ القرارات في حياتنا في بعض الأحيان. وتابع البابا أننا بسلبنا الأشخاص قدرتهم على اتخاذ القرار فيما يتعلق بأنفسهم وحياتهم، فإننا نحكم على البشرية بمستقبل بلا رجاء، حاكمين عليها بأن تكون خاضعة لاختيارات الآلات. وشدد قدسته بالتالي على ضرورة أن نضمن ونحمي فسحة كبيرة لرقابة الإنسان على عملية اختيار برامج الذكاء الاصطناعي، فالكرامة الإنسانية ذاتها مرهونة بذلك. وتابع البابا فرانسيس متحدثا عن أهمية إشراك الثراء الثقافي للشعوب والأديان في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وصفا هذا بأمر استراتيجي لنجاح عملكم، كتب قدسته للمشاركين في اللقاء، من أجل إدارة حكيمة للمستجدات التكنولوجية. ثم ختم قدسة البابا الرسالة راجيا أن يحمل اللقاء ثمار أخوة وتعاون، كي يكون كل منا أداة سلام للعالم.
قام السفير البابوي في أوكرانيا فيزفالداس كولبوكاس بتفقد مستشفى الأطفال في كييف الذي استهدفه القصف، والذي يقع على مسافة مئات الأمتار من مقر السفارة البابوية في العاصمة الأوكرانية. ولفت إلى أن الهجوم الصاروخي أوقع قتلين ومئات الجرحى داخل المستشفى، مؤكدا أن القصف استهدف أضعف الضعفاء. قال سيادته في تصريح صحفي أنه عندما يستهدف الضعفاء والصغار لابد أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: كيف يمكن أن يبرر البعض هذه الحرب وهذا الهجوم؟ مضيفا أنه لا يعلم كيف تستمر هذه الضمائر فيما تقوم به، علما أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مستشفى الأطفال ومنشآت أخرى في العاصمة اعتبر الأعنف من نوعه في كييف منذ بداية الحرب، إذ أوقع 42 قتيلا في المدينة من بينهم 4 أطفال، وقد قتل شخصان داخل المستشفى وجرح 50 آخرون من بينهم 7 أطفال بسبب انهيار الجدران في الجناح الذي استهدفه الصاروخ بعد أن تمكن من تخطي الخطوط الدفاعية الجوية الأوكرانية. وقد نجا من الموت عدد من المرضى الذين توجهوا إلى الملجأ مع انطلاق صفارات الإنذار. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني اتصالا هاتفيا مع المطران كولبوكاس الذي أشار إلى أن مستشفى الأطفال في كييف هو الأهم والأكثر شهرة في المدينة، وقد تم بناؤه بفضل إسهام من إيطاليا، السويد، النمسا وعدد من البلدان الأخرى. وأوضح سيادته أن موظفي السفارة البابوية كانوا يترددون إلى هذا الصرح من علمانيين ورهبان ورهبات تبرعوا بالدم لصالح الأطفال الأوكرانيين خلال الحرب، مشيرا إلى أن المستشفى يبعد 700 متر تقريبا عن مقر السفارة البابوية. وتساءل لماذا استهدف القصف حيا لا توجد فيه أهداف عسكرية بل المساكن والمتاجر ومستشفى الأطفال. تابع سيادته حديثه لموقعنا الإلكتروني لافتا إلى أن الصاروخ ضرب قسم غسل الكلى، وقد تصاعدت من المستشفى أعمدة الدخان، وهو دخان سام لأن الصواريخ تحتوي على كميات كبيرة من الوقود، ما زاد من صعوبة عمليات الإغاثة والإنقاذ. وذكر بأن القصف لم يستهدف المدنيين أو الأطفال وحسب، بل الصغار الذين يتلقون العلاج شأن المصابين بداء السرطان ومن يحتاجون إلى زرع الكبد. وأفادت المصادر الأوكرانية أنه لدى ضرب المستشفى كان يوجد في المبنى حوالي 670 شخصا، مضيفة أن العمل جار حاليا من أجل استعادة إمدادات الكهرباء والمياه. وقد صرح قائد بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، صرح بأن هناك احتمالا كبيرا بأن الصاروخ أطلقته القوات الروسية وضرب المستشفى بشكل مباشر في وقت نفت فيه موسكو مسؤوليتها عن الهجوم. ووجه المتحدث بلسان الكريملين بيسكوف إصبع الاتهام إلى كييف، مؤكدا أن روسيا لا تضرب أهدافا مدنية.
شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس الأساقفة جابرييل كاتشا الثلاثاء 9 تموز/يوليو في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وفي مداخلته في جلسة حول الرباط بين أول أهداف التنمية المستدامة أي القضاء على الفقر والأهداف الأخرى، ذكر المراقب الدائم بأن الجماعة الدولية 10 سنوات مضت تقريبا قد تقاسمت الرؤية حول خطة سنة 2030، مؤكدة أن الفقر يشكل أكبر تحد عالمي، كما وأن القضاء عليه هو شرط لا يمكن الاستغناء عنها من أجل التنمية المستدامة. وتبع رئيس الأساقفة أن من الواضح بينما نتفق على ضرورة إعادة تقييم تطبيق أجندة سنة 2030 استمرار الفقر بأبعاده المختلفة. وأضاف أنه في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه فإن التقديرات تشير إلى أن ثلث الدول فقط ستتمكن من خفض مستويات الفقر إلى النصف بحلول عام 2030. وعن كيفية تحقيق هدف القضاء على الفقر قال مراقب الكرسي الرسولي الدائم إن الاستراتيجية الأفضل هي الاعتراف بكون الفقر ظاهرة تجمع الكثير من العوامل التي تظهر في جوانب الحياة البشرية كافة. ووصل أننا في حال نظرنا إلى الكائن البشري نظرة كلية تشمل الاحتياجات التعليمية والاجتماعية والسياسية الثقافية والروحية، فسندرك أن الفقر هو أكثر من مجرد الموارد المالية التي يعتمد عليها الشخص للبقاء على قيد الحياة. تحدث المطران كاتشا بالتالي عن الحاجة إلى مقاربة متكاملة تجمع بين الإجراءات مالية الطابع وتدخلات تواجه الحرمان غير المالية الذي يعاني منها ملايين الأشخاص في حياتهم اليومية. وتحدث المراقب الدائم في مداخلته عن أن مواجهة الفقر بأبعاده العديدة أمر لا تقدر عليه دول نامية كثيرة، تضطر إلى تخصيص موارد ثمينة لتسديد ديون لا يمكن تحملها. وأشار رئيس الأساقفة إلى التفاوت الكبير بين الاقتصادات المتقدمة وتلك الناشئة والنامية فيما يتعلق بالنفقات المخصصة لخدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والضمانات الاجتماعية. ووصل مداخلته مشددا على أنه من الضروري أن تقوم الجماعات الدولية بأفعال جذرية ومحولة فيما يتعلق بقضية المديونية من أجل بلوغ الهدف الأول للتنمية المستدامة. وأضاف المطران كاتشا أن هذه الأفعال المنشودة تشمل استراتيجيات إعادة هيكلة للديون كي تتوفر للدول النامية فسحة مالية كافية للاستثمار من أجل شعوبها. وتوقف رئيس الأساقفة في هذا السياق عند ضرورة تقليص فوائد الديون وإطالة الفترات لتسديد أقساطها، وصفا هذا بأمر ضروري للدول النامية من أجل استخدام مواردها في قطاعات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية ولكسر دائرة الفقر. هذا وأراد مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة التذكير في مداخلته بنداء البابا فرانسيس من أجل إلغاء ديون الدول التي لن تتمكن أبدا من تسديد هذه الديون، وهو إجراء لا يعتبره الأب الأقدس مجرد سخاء، وذلك لأنه فعل عدالة. ثم ختم المطران غابرييل كاتشا مشددا على أنه من خلال تخليص الدول النامية من عبء الديون الذي لا يمكن تحمله سيكون من الممكن لهذه الدول القيام بالاستثمارات الضرورية لإيقاف استمرار الفقر ولتحسين حياة ملايين الأشخاص وبلوغ التنمية المتكاملة للجميع.
ترأس النائب الرسولي في شبه الجزيرة العربية المطران باولو مارتينيلي احتفال وضع حجر الأساس للمركز الرعوي الجديد الذي سيبنى في حي غلا في العاصمة العمانية مسقط، وصرح سيادته بأن المبنى الجديد سيشكل مناسبة للأطفال والفتيان والبالغين كي ينمو بالإيمان. يقول القيمون على هذا المشروع إنه يعني الجماعة كلها، ويعكس في الوقت نفسه وجه الكنيسة المحلية التي تتألف من المهاجرين وتسعى إلى النمو في أوضاع لا تخلو من المشاكل والصعوبات. كما أن المركز سيلعب دورا استراتيجيا من أجل تنمية النشاطات الرعوية والاستجابة لاحتياجات المؤمنين الذين يطالبون منذ فترة طويلة بمكان يدرس فيه التعليم المسيحي وتعقد فيه اللقاءات والاجتماعات. المطران مارتينيلي عبر عن سروره الكبير للمشاركة في هذا الاحتفال وبوضع الحجر الأساس لمبنى جديد سيكون في خدمة الرعية، إذ سيستخدم للتنشئة المسيحية والتعليم الديني، وسيتضمن أيضا غرفا يقيم فيها الكهنة، ما سيتيح المجال أمام تنظيم العمل الرعوي بصورة أفضل كي ينمو الأطفال والفتيان والبالغون في الإيمان. وشاء سيادته أن يتوقف عند الدور الهام الذي تلعبه العديد من الجمعيات والحركات العلمانية التي تساعد المؤمنين على إعادة اكتشاف معموديتهم وعلى أن يكونوا أنبياء، أي أن يحملوا كلمة الله في الحياة اليومية وسط العائلات والشبان والأصدقاء والمجتمع والمدرسة. فكرة بناء هذا المركز الجديد أبصرت النور خلال أول زيارة قام بها النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية إلى سلطنة عمان في شهر شباط فبراير عام 2023 بعد تعيينه بفترة وجيزة، علما أن سيادته وضع مسألة التنشئة المسيحية للأطفال والشبان والبالغين في طليعة أولوياته. كاهن الرعية الأب جورج فادوكوت قدم خرائط المشروع في كانون 2 يناير الماضي، وبعد موافقة النيابة الرسولية والحكومة العمانية نظم منتصف الشهر الفائت احتفال مباركة الموقع قبل وضع حجر الأساس نهاية الأسبوع الماضي. يذكر أن 86% من سكان سلطنة عمان هم من المسلمين، فيما تصل نسبة المسيحيين إلى 6.5%، أي حوالي 300,000 نسمة، 70% منهم كاثوليك، 13% أرثوذكس، و6% بروتستانت.
عقد من 5 حتى 7 من تموز يوليو 2024 في بوغوتا المؤتمر الإرسالي الوطني 13، نظمه كل من الأعمال البابوية الرسولية ومجلس أساقفة كولومبيا. وكما أوردت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، وجه الكاردينال لويس أنطونيو تاغل كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الإرسالي الوطني 13، أشار فيها إلى لحظة لرفع الشكر لله وللإصغاء مجددا إلى الدعوة إلى الرسالة في زمننا للإجابة بسخاء وشجاعة وإبداع. كما وسلط الكاردينال تاغل الضوء في كلمته للمناسبة على أهمية هذا الحدث، وذلك في الذكرى 100 لأول مؤتمر إرسالي وطني في كولومبيا، وتحديدا في آب أغسطس من العام 1924. وفي إشارة إلى شعار المؤتمر الإرسالي الوطني 13، وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة حتى أقاصي الأرض، المأخوذ من سفر أعمال الرسل، تمحورت كلمة الكاردينال لويس أنطونيو تاغل حول الرسالة إلى الأمم في الكنيسة المحلية، وسلط الضوء على الدعوة إلى الرسالة متوقفا عند الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل لقداسة البابا فرانسيس. كما وذكر الكاردينال تاغل في كلمته بالجمعية العامة العادية 15 لسينودس الأساقفة حول موضوع الشباب، الإيمان وتمييز الدعوات التي عقدت في الفاتيكان في 21 أكتوبر من العام 2018. وكما أوردت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، وفي ضوء الاستعداد للمؤتمر الإرسالي الوطني 13 في كولومبيا، عقدت عام 2022 مؤتمرات تحضيرية نظمها كل من اللجنة الأسقفية للرسالات التابعة لمجلس أساقفة كولومبيا والأعمال البابوية الرسولية. بعد الإعلان عن تاريخ إعلان قداسة الطوباوي جوزيبي اللامانو مؤسس جمعية مرسلي ميسيوناري ديلا كونسولاتا، وذلك في 20 من 21 أكتوبر عام 2024 تزامنا والاحتفال باليوم الإرسال العالمي، وجه أسقف أبرشية رورايما في البرازيل المطران إيفاريستو باسكوال سبينغلر، وجه رسالة إلى المؤمنين وإلى مرسلي هذه الجمعية الرهبانية، عبر فيها وكما أوردت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء، عبر عن فرحة الأبرشية بإعلان قداسة الطوباوي جوزيبي اللامانو مؤسس ميسيوناري ديلا كونسولاتا الموجودين أيضا في أبرشية رورايما في البرازيل منذ العام 1948. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس قد وافق في 23 من أيار مايو عام 2024 على مراسيم صادرة عن دائرة دعاوى القديسين، من بينها مرسوم متعلق بأعجوبة منسوبة إلى شفاعة الطوباوي جوزيبي ألامانو كاهن ومؤسس جمعية ميسيوناري ديلا كونسولاتا من مواليد كاستيل نوفو دون بوسكو في إيطاليا في 21 من كانون الثاني يناير عام 1851، وتوفي في تورينو في إيطاليا في 16 من شباط فبراير عام 1926. نشر مجلس مؤسسة بنما بيانا في ختام أعمال جمعيته العامة التي عقدت من الأول وحتى الخامس من تموز يوليو 2024، شدد فيها على أهمية العمل من أجل الخير العام للبلاد. وكما أوردت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء، عبر صاقفة بنما في البيان الذي نشروه عن قلقهم العميق إزاء الفساد في البلاد الذي يدمر، وكما قالوا، ثقة المواطنين في المؤسسات، ودعوا بالتالي السلطات إلى تعزيز الإجراءات من أجل مكافحة الفساد وإلى استعمال موارد الدولة بنزاهة وشفافية وفعالية كي يستفيد جميع المواطنين ولا سيما الأشد عوزاً.
ستضطر روضة الأطفال الكولوري ديلا باشي التابعة لجماعة سانت إيجيديو والتي تنشط منذ سنوات في قلب حي تراستيفيري في روما إلى أغلاق نشاطها اعتبارا من سبتمبر المقبل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة بلدية روما، نموذج اندماجي لاستقبال أطفال المواطنين الإيطاليين والأجانب الذي جاء بعضهم عبر الممرات الإنسانية. وقد مثل منذ افتتاحه رمزا للاندماج الممكن في مدينة مثل روما، حيث يمكن للمرء أن يتعلم كيف يعيش. مؤسسة موحدة تحظى بتقدير كل من استخدموا واستفادوا من خدماتها مع مرور الوقت، وقد تمكنت حتى الآن وبتضحيات كبيرة من البقاء حتى أثناء الوباء مع الحفاظ على الوظائف، مع رسوم تسجيل منخفضة سمحت بحضور عدد لا بأس به من القاصرين قادمين من الأسر الأقل ثراءً. ولكن إدارة المدرسة التي تعتمد عليها إدارة رياض الأطفال في المدينة لم تؤيد حتى الآن فتح دعوة لتقديم عطاءات للاتفاقية الجديدة أو حتى منح مساهمة جسرية للسماح للمنشأة بمواصلة العمل، ولذلك نحن مضطرون إلى تعليق النشاط بسبب الخسائر الاقتصادية التي لم تعد محتملة. هذا وإن اختتام تجربة متعددة الأعراق ومتطورة مثل تجربة ألوان السلام التي لم تحظى بتقدير الآباء في المنطقة فحسب، بل زارتها أيضا وفود إيطالية وأجنبية مهمة مثل الأمين العام للأمم المتحدة السابق في جولته بان كيمون، لا يمكن إلا أن يشكل خسارة فادحة لنسيج المدينة وسجلا محبطا لإدارة البلدية التي تزعم أنها ترغب في الترويج لعرض صالح على نحو متزايد لإنشاء دور الحضانة للأمهات والآباء في مدينتنا. في هجوم روسي عنيف صباح الاثنين حوالي الساعة 10 صباحا على أوكرانيا، حيث تم إطلاق ما يقرب عن 40 صاروخا على مدن مختلفة في البلاد، ووفقا ما نقلته مركز خدمات الطوارئ في كييف أن الهجوم الصاروخي استهدف مستشفى للأطفال ومناطق أخرى، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا وإصابة 125 آخرون والأرقام في ارتفاع. ففي العاصمة وحدها قتل ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم 2 في الهجوم على مستشفى أخمة تديت للأطفال وسط المدينة، فيما أصيب 61 شخصا وما زال يستمر البحث بين أنقاض المستشفى عن ناجين. هذا بالإضافة إلى كييف وفي كريفيري مسقط رأس الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، تم تسجيل 11 حالة وفاة ناتجة عن الهجوم الصاروخي نفسه. وفي عقاب الغارة الروسية الأخيرة وما نتج عنها بحق المدنيين، دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على الفور إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إن أوكرانيا تريد ردا أقوى من الغرب. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أنه صدم بصور التفجيرات في كييف التي أصابت أيضا مستشفى للأطفال، جرائم حرب يجب إدانتها من قبل المجتمع الدولي برمته، وستواصل الحكومة الدفاع عن سيادة أوكرانيا وشعبها. ومع ذلك ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن الهجوم كان هجوما على مواقع صناعية عسكرية وقواعد جوية أوكرانية، ردا على محاولات كييف مهاجمة مواقع الطاقة الروسية. قال الدفاع الجوي الأوكراني أنه أسقط 30 من أصل 38 صاروخا أطلقت اليوم خلال الهجوم الصاروخي على أوكرانيا باستخدام الصواريخ الجوية والبحرية والبرية. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب بيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بأن قداسة البابا قد علم وبألم شديد نبأ الهجمات على مركزين طبيين في كييف، بما في ذلك أكبر مستشفى أوكراني للأطفال، وكذلك على مدرسة في غزة، ويعرب قداسته عن انزعاجه العميق من تزايد أعمال العنف. وبينما يعرب عن قربه من الضحايا والجرحى الأبرياء، فإنه يأمل ويصلي من أجل أن يتم قريبا تحديد مسارات ملموسة تضع حدا للصراعات المستمرة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.